بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زالت قراءات الموصوله من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه المنظومه المباركه ملحه الاعراب وشرحها لنظيمها، وهو العلامه ابو محمد القاسم بن علي الحريري رحمه الله. باب المصدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وسلم. قال الحريري رحمه الله: باب المصدر. والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، وأوجبت له النحاة النصب في قولهم ضربت زيدا ضربا.
أيوة، المصدر والأصل، وأي أصل. ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. فالمصدر والأصل أحمد بيضحك، شوف كويس أحمد عنده الحس الوهابي.
المصدر اسم يقع على الأحداث كالضرب والقيام والقعود والقتل، وهو أصل الأفعال، ولهذا سمي مصدرا لصدور الأفعال عنه. فقولك ضرب ويضرب واضرب مشتق من الضرب. والمصدر اسم مبهم يقع على القليل والكثير، ولا يثنى ولا يجمع، لأنه بمنزلة اسم الجنس كالزيت والعسل.
يعني المصدر حدث، هذا الحدث مجرد عن الزمان، بخلاف الفعل. الفعل حدث مقترن بزمان. فما الفرق بين المصدر والحدث؟ المصدر يدل على الحدث، ضرب، قتل، شرب، هذا حدث في أي زمن؟ ما أدري. أما الفعل فهو حدث، لكن هذا الحدث مقترن بالزمان. فأقول شارب، يبقى هذا في الزمن. يشرب، اشرب، طلب إيقاع الفعل في الزمن المستقبل. يبقى فرق بين المصدر وبين الفعل أن المصدر كلاهما يدل على حدث، لكن الفعل يزيد بالزمن. نعم.
قال: والجنس لا يثنى ولا يجمع.
والمصدر اسم
والمصدر اسم مبهم يقع على القليل والكثير، ولا يثنى ولا يجمع.
تمام.
لأنه بمنزلة اسم الجنس كالزيت والعسل. والجنس لا يثنى ولا يجمع، وينتصب المصدر بفعله المشتق منه ويجيء.
تمام. دي كلها فوائد عظيمة جدا. المصدر اسم مبهم، ضرب، قتل، اسم مبهم يقع على القليل والكثير، ما في فرق. زي اسم الجنس، الزيت يقع على القليل والكثير، العسل يقع على القليل والكثير، الضرب يقع على القليل والكثير، الشرب يقع على القليل والكثير. يبقى اسم مبهم يقع على القليل والايه والكثير. دي فائدة. الثانية: لا يثنى ولا يجمع. المصدر لا يثنى ولا يجمع، بينتصب المصدر بفعله المشتق منه. ضربته ضربا، شربت شربا، يبقى هذا بينتصب بفعله المشتق منه، لأن المصدر مشتق يشتق من ايه؟ من فعل. هذا الفعل هو العامل في نصبه. ضربت ضربا، شربت شربا، أكلت أكلا، إلى آخره. نعم.
ويجيء لأحد ثلاثة أشياء: إما للتأكيد كقوله تعالى يصدون عنك صدودا، وإما لبيان النوع كقوله تعالى فقولا له قولا لينا، وإما لتبيين العدد كقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة. فانتصاب 80 على المصدر وجلدة على التمييز، والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمام. يبقى المصدر إما يأتي للتأكيد يصدون عنك صدودا، فإذا عدت الفعل بنفسه، إذا أكدت الفعل فقط وختمت به الجملة بهذا مؤكد. طيب، فقول له قولا لينا، فين المصدر؟ فقول له قولا، لكن لينا بينت نوع الايه؟ نوع القول. واما للعدد فاجلدوهم 80 جلدة، وهذا يسمى المصدر المؤكد، المصدر المبين للنوع، المصدر المبين للإيه؟ للعدد. نعم.
فقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات، مثل ضربت العبد صوتا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الريب.
والله اضرب أشد الضرب من يغشى الريب. نعم.
واجلده في الخمر 40 جلدة، واحبسه مثل حبس مولا عبده.
الله أكبر.
اعلم أنه يجوز أن يحذف المصدر ويقام مقامه ويقام مقامه صفته، فتقول قلت له جميلة وضربته شديدة، أي قلت له قولا جميلا وضربته.
يبقى هنا حذف المصدر وقام مقامه إيه؟ صفته. قلت له جميلا يعني إيه؟ وبالوالدين إحسانا يعني أحسن إحسان. نعم.
وضربته شديدا، أي قلت له قولا جميلا وضربته ضربا شديدا. ومنه قوله تعالى وذكر الله كثيرا، أي ذكرا كثيرا، فحذف المصدر الموصوف وأقام الصفة مقامة.
يبقى القاعدة إذا وصف المصدر فجاز أن أحذف المصدر وأن يقوم أو وصفه مقام، فيقوم وصفه مقام عند الحذف. يبقى هذا على تقدير واذكر الله كثيرا يعني ذكرا كثيرا، كما قالت تعالى اذكر الله ذكرا كثيرا. نعم.
وقد تقع الصفة مضافة كقولك ضربته أشد ضرب وقلت له أحسن قول، فتنصب أشد وأحسن انتصاب المصدر وتجر المصدر بالإضافة.
أشد ضرب بدل من تقول ضربته ضربا، فضربته ضربا ضربا هذا المصدر. طيب أشد الضرب، يبقى هنا تقع الصفة مضافة أضيفت إلى المصدر، يبقى فتنصب أشد وأحسن انتصاب المصدر وتكر المصدر بالإيه؟ بالإضافة. يبقى الصفة نفسها تنصب انتصاب المصدر، ضربته أشد ثم تجر المصدر هنا نظرا لإضافته إلى الصفة. تمام.
وقد يقع في مسائل باب المصدر حذفان كقولك ضربته ضرب زيد عمرا، وتقدير الكلام ضربته ضربا مثل ضرب زيد عمرا.
تمام.
فحذف من الكلام المصدر الموصوف والصفة المضافة، ومن هذا قوله تعالى وهي تمر مر السحاب، وتقديره وهي تمر مرا مثل مر السحاب.
كل هذا محذوف، كل هذا محذوف. يقع في حذف للأمرين للمصدر والصفة، وهي تمر مر السحاب، تقديره وهي تمر مرا مثل مر السحاب. نعم.
وقد تقام الآلة مقام المصدر فتقول ضربته مقرعة، ضربته صوتا، فتنصب مقرعة وصوتا نصب المصدر وإن كان آلتين.
طبعا مقرعة دي آلة، صوتا دي آلة، فتنصب نصب المصدر. نعم. فتقوم الآلة مقام المصدر، ضربته مقرعة، ضربته صوتا. نعم.
وقد يقام العدد مقام المصدر كما بيناه في قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة فقس عليه.
نعم.
قال وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطاعا فاصبري ومثله.
طوعا. نعم. كقولهم سمعا وطاعا.
نعم. سمعا وطاعا فاصبري ومثله سقيا له ورعيا وإن تشا جدعا له وكيا.
نعم.
قد ذكرنا أن المصدر ينتصب بفعله المشتق منه، إلا أنه قد جاء في كلام العرب مصادر نصبت بأفعال محذوفة مقدرة كقولهم سمعا وطاعة وكرامة ومسرة، والتقدير أسمع لك سمعا وأطيع لك طاعة وأكرمك كرامة وأسرك مسرة. ومنه قولهم في الدعاء للإنسان سقيا له ورعيا، في الدعاء عليه جدعا له وعقرا.
تمام. أو سمعا وطاعة يعني أسمع لك سمعا، سمعا وطاعة. يبقى سمعا يا مصدر منصوب بفعل إيه؟ بفعل محذوف. يبقى الفعل هنا مقدر، فالمصدر ينصب بالفعل المشتق منه، لكن قد يكون هذا الفعل محذوفا فتقدره، وهذا موجود جدا، موجود يعني معروف. قل سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، والمعنى أسمع لك سمعا وأطيع لك طاعة.
تمام. ومنه قولهم أيضا ويل زيد وويح عمرو، فتنصبهما عند الإضافة على المصدر كما قال تعالى ويلكم ثواب الله خير. وقد اختلف في معنى ويح، فقيل إنها بمنزلة ويل، وقد أبدلت اللام حاء، وقيل إن معناها الترحم، فيجوز أن يقال لمن يحنى عليه ولا يجوز ذلك على القول الأول. ومن هذا القبيل،
شوف هذه الفائدة، دي حاجات يعني الدقيقة. هل ويح بمعنى ويل؟ ويلكم ثواب الله خير، ويلكم ثواب الله خير. قال اختلف في معنى ويح، ويح عمرو وويل زيد، فقيل له بمعنى ويل، وقد ابدلت اللام حاء، ويل زيد زي ويح زيد. طيب، وقيل إن معناها الترحم، فيجوز أن يقال لمن يحنى عليه ويش، ولا يجوز ذلك على القول له. يعني ما تحب أن تبين عدم الترحم تقول ويل، لكن فيها نوع ترحم ويح عمرو، يبقى فيها نوع إيه؟ ترحم. نعم.
ومن هذا القبيل قولهم هذا عمرو حقا وهذا زيد صدقا، أحق ذلك حقا وأصدق ذلك صدقا. ومما نصب على المصدر ولم ينطق بفعله قولهم سبحان الله وجاء زيد وحده، على أن بعضهم قد جعل انتصاب وحده على الحال وقدره بمعنى قولهم جاء زيد منفردا.
نعم، سبحان هذا مصدر ولم ينطق بفعله سبحان الله. نعم.
ولفظة وحده تكون منصوبة في كل موضع إلا في ثلاثة مواضع.
تمام، هذه فائدة عظيمة. جاء وحده ولا وحده، فوحده تكون منصوبة في كل المواضع إلا في ثلاثة مواضع. طيب، إيه هي هذه المواضع؟ أحدها
قولهم في المدح هو نسيج وحده، ومعناها التفرد بالكمال تشبيها بالثوب الرفيع الذي ينسج منفردا لم ينسج على منواله.
يعني إذا يكون من الخطأ أن تقول هو نسيج وحده، هو نسيج وحده، ما خطأ. والصواب أن تقول في المدح هو نسيج وحده، ومعناه التفرد بالكمال. طب التفرد بالكمال ده مش هذا لله سبحانه؟ أن يكون هذا الكمال نسبي، كمال نسبي، ففي الخط مثلا يبقى نسيج وحده، مثلا في حمل كذا هو نسيج وحده في بابه يعني. نعم.
والموضعان الآخران قولهم للعاجز المنفرد بالرأي جحيش وحده وعيير وحده، وهما تصغير جحش وعير والله أعلم.
والموضعان الآخران قولهم للعاجز المنفرد بالرأي، عاجز ومنفرد، فجمع ضعفا إلى ضعف، عاجز هذا ضعف وانفراده هذا ضعف آخر، لأن الواحد بيتوه في العدد، لو كان ضعيف حتى بيتوه في العدد. له قول مثلا منبوذ أو شاذ، لكن بيقول لك الكثرة تغلب الشجاعة، لكن ليس هذا في الحق والباطل. فالحق يغلب من شئت وما شئت. فالشاهد إن إيه، من الواحد بيندرج وسط الناس ويكون رأي من الآراء بيأخذ قوته، وإلا لو وحده لا يسمع إليه أحد، بخلاف ما لو كنت على الحق. فلو كنت وحدك أو كان معك ناس كل هذا لا يصل، لأن الحق هو مصدر القوة وليس الشر. فيقول حينئذ جحيش وحده وعيير وحده، يبقى دي ثلاث مواضع، يبقى نسيج وحده، جحيش وحده، عيير وحده. نعم.
قال ومثله جاء الأمير رقضا واشتمل الصماء إذ توضى. قد اختلف النحويون في المصدر الواقع موقع الحال، كقولك أقبل الأمير رقضا وجاء زيد مشيا، فقال الأكثرون إن الوجه نصبهما ونظائرهما على الحال، على أن يكون تقدير الكلام أقبل الأمير راكضا وجاء زيد ماشية، عليه حمل قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا.
شوف العجيب يعني الجميل في الحرير رحمه الله تعالى ربطك بالقرآن بشواهد القرآن على طول ربطك بشواهد القرآن. نعم
أي غائرا. وقال بعضهم تنتصب انتصاب المصدر المحذوف فعله وتقدير الكلام أقبل الأمير يرقد رقضة وجاء زيد يمشي مشيا. وأما قولهم لمن يجلل جسده بثوبه اشتمل الصماء وللقاعد المحتبي بيديه قعد الكرفصاء فانتصابهما جميعا على المصدر الذي يدل على هيئة الفاعل وتقدير الكلام اشتمل الاشتمال المعروف بالصماء وقعد القعدة المعروفة بالقرفصاء.
تمام. اشتمال الصماء إن هو يجلل ثوبه جسده بثوب ويلف عليه بحيث لا يستطيع إخراج يده هذا اشتمال الصماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما جاء عند البخاري. وأما الاحتباء فهو أن يمكن مقعدته من الأرض ثم يرفع ساقيه ويربط الساقين إما باليدين وإما بحبل أو شيء فيقال هذا اشتمال الصماء وهذا قعد القرفصاء إذا احتبى قعد القرفصاء. وأيضا ورد النهي عن الاحتباء في يعني اجتماع الجمعة إن صح الحديث فيه. وحمل العلماء كراهة الاحتباء على ما لو كان يخشى إظهار العورة أو ظهور العورة كان يخشى ظهور العورة لو إنسان بيحتبي ورفع الساقين وبيجمع كذا ويخشى ظهور العورة وإلا فتجوز إذا كان الإنسان يعني ساترا عورته. طيب هذا المصدر نكتفي بهذا القدر.